بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: نوع آخر من الأحاديث الدالة على فضيلة هذه الأمة وشرفها وكرامتها على الله عز وجل، وأنها خير الأمم في الدنيا والآخرة. روى الإمام أحمد عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأرجو أن يكون من يتبعني من أمتي يوم القيامة ربع الجنة. قال: فكبرنا. ثم قال: أرجو أن يكونوا ثلث الناس. قال: فكبرنا. ثم قال: أرجو أن تكونوا الشاطر. وهكذا رواه عن طريق آخر وهو على شرط مسلم. وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبرنا. ثم قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبرنا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. حديث آخر روى الإمام أحمد عن بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة 20 و100 صف، هذه الأمة من ذلك 80 صفا. وكذلك رواه عن طريق آخر وأخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، ورواه ابن ماجه. وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه الناس لنا فيه تبع، غدا لليهود وللنصارى بعد غد. رواه البخاري ومسلم مرفوعا بنحوه. ورواه مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول من يدخل الجنة. وذكر تمام الحديث. فهذه الأحاديث وغيرها في معنى قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا الثناء عليهم والمدح لهم. كما قال قتادة: بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حجة حجها رأى من الناس سرعة فقرأ هذه الآية.
لا، هي رعة، رعة كسر الراء بالراء مكسورة، رعة. وذلك أنهم ازدحموا عليه ورأى منهم بعض ما يكره، رأى منهم رعة سيئة. والرعة يراد بها سوء الهيئة ويراد بها أيضا سوء الفعل. رأى منهم بعض ما لا يجمل ولا يليق، رعة سيئة. ما هو سرعة؟
كما قال قتادة: بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حجة حجها رأى من الناس رعة فقرأ هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ثم قال: من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤدي شرط الله فيها. رواه ابن جرير: ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه الآية. ولهذا لما مدح تعالى هذه الأمة على هذه الصفات شرع في ذم أهل الكتاب وتأنيبهم، فقال تعالى: ولو آمن أهل الكتاب، أي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، أي قليل منهم من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وأكثرهم على الضلالة والكفر والفسق والعصيان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه الأحاديث التي ذكرها إضافة إلى الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس لا تعارض ما سبق من قول الله تبارك وتعالى في بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين. وقد ذكرنا هناك بأن المقصود بتلك الآية هو أنهم فضلوا على عالم زمانهم ولم يفضلوا على هذه الأمة، ثم بعد ذلك نزع الله منهم هذا التفضيل وأورث الكتاب لهذه الأمة كما قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه الآية، وهم هذه الأمة. فخير أمة على الإطلاق هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والنصوص مصرحة بهذا لا خفاء فيه. وأما ما ذكر الله عز وجل بعده من قوله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لو آمنوا يعني لو آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لو دخلوا في الإسلام لكان خيرا لهم. ثم جعلهم على طائفتين، منهم من آمن ومنهم من لم يؤمن، وهم الذين عبر عنهم بالفاسقين لأنهم خرجوا عن الإيمان الذي وجب عليهم ولم يتابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قسمهم إلى فريقين، ثم بعد ذلك فصل في حال الفريقين فما يأتي بعده من قوله ليسوا سواء هو تفصيل لهذا على قول طائفة من أهل العلم كما سيأتي. ويحتمل قوله منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون أن ذلك قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من كان على دينه متمسكا به متابعا لنبيه ومنهم من كان خارجا عن ذلك، هذا تحتمله الآية. وعلى كل حال قد يكون المراد الله تعالى أعلم هو ما ذكرته أولا، وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله.
ثم قال تعالى مخبرا عباده المؤمنين ومبشرا لهم أن النصر والظفر لهم على أهل الكتاب الكفرة الملحدين، فقال تعالى لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وهكذا وقع، فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم أنوفهم.
نعم، لن يضروكم إلا أذى، هنا يمكن أن يكون هذا الاستثناء إلا مفرغا من أعم الأحوال، ويمكن أن يكون منقطعا بمعنى لكن، لن يضروكم لكن. وما هو المراد بهذا الأذى؟ لن يضروكم إلا أذى، يعني كأن يسمعوكم ما تكرهون في نبيكم وكتابكم، وتسمعون منهم ما تكرهون في عيسى عليه الصلاة والسلام وفي أمه وما إلى ذلك من القبائح التي تسمعونها منهم. لن يضروكم إلا أذى، يعني فالأذى والضرر بينهما فرق. فالله عز وجل يقول إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ومع ذلك يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله يؤذيني ابن آدم، وذلك أن الأذى يمكن أن يوصله الإنسان إلى الله تبارك وتعالى، كالذي ينسب إليه الصاحبة والولد ويشرك بالله عز وجل ويكذب عليه وما أشبه ذلك، هذا من الأذى، ولكن الضرر أبلغ من الأذى، فلا يستطيع أحد أن يلحق الضرر بالله تبارك وتعالى. فالله هنا يقول لن يضروكم إلا أذى، فالأذى ليس بضرر وإنما هو دونه، يعني لن يصلوا إليكم بما يحبون من النكاية والقتل وما أشبه ذلك، ولكنه أذى بما تكرهون سماعه، يسمعونكم ما تكرهون سماعه وما أشبه ذلك من قالة السوء ونحو هذا فحسب، ولن يصل الأمر إلى أبعد من ذلك مما يكون أثره في الخارج في الواقع من النيل منكم الإصابة من أهل الإيمان بالقتل.
وهكذا وقع، فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم أنوفهم، وكذلك من قبلهم من يهود المدينة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة كلهم أذلهم الله، وكذلك النصارى بالشام كسرهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم في غير ما موطن، وسلبوهم ملك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين. ولا تزال عصابة الإسلام قائمة بالشام حتى ينزل عيسى بن مريم وهم كذلك، ويحكم عليه السلام بشرع محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. ثم قال تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي ألزمهم الله الذلة والصغار أينما كانوا، فلا يأمنون إلا بحبل من الله، أي بذمة من الله، وهو عقد الذمة لهم وضرب الجزية عليهم وإلزامهم أحكام الملة. وحبل من الناس أي أمان منهم لهم، كما في المهادن والمعاهد والأسير إذا أمنه واحد من المسلمين ولو امرأة، وكذا عبد على أحد قولي العلماء. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي بعهد من الله وعهد من الناس. هكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي والربيع بن أنس.
على كل حال، بعض أهل العلم يفسر الحبل من الله عز وجل بأنه العهد الذي يعطيهم إياه أهل الإيمان، لأن أهل الإيمان إنما يكون عقدهم وحلهم مع غيرهم من الكفار إنما يكون موافقا لأمر الله تبارك وتعالى، العلاقات بينهم وبين سائر الطوائف والأمم تكون موافقة لشرع الله تبارك وتعالى، فعلى هذا يكون الحبل من الله عز وجل هو ما يعطيهم أهل الإيمان من العهد والأمان والعقد ونحو ذلك، والحبل من الناس هو ما يعطيهم إياه غير المسلمين كفار من العهود والأمان ونحو ذلك. هذا قول مشهور قال به كثير من أهل العلم من السلف فمن بعدهم، وبعضهم يقول الحبل من الله هو العهد من الله، العهد من الله، والحبل من الناس هو ما يعطيهم إياه عباده، ما يكون بينهم وبينهم من العهود ونحو هذا. فالحاصل أن الآية قيل فيها غير هذا أيضا، لكن هذا أشهر هذه الأقوال، والله أعلم.
وقوله: وباءوا بغضب من الله، أي ألزموا فالتزموا بغضب من الله وهم يستحقونه. وضربت عليهم المسكنة، أي ألزموها قدرا وشرعا.
يعني مثل هذا الغضب والمسكنة، هذا لا يفارقهم بحال من الأحوال حتى ولو كان لهم عهد. والمراد بالمسكنة معروف هي خشوع الفقر وذل النفس والحاجة وخشوع الظاهر وما إلى ذلك تذللا وانكسارا لضعف الحال، وهذا أمر لا يكاد يفارق هؤلاء.
ولهذا قال: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، أي وإنما حملهم على ذلك الكبر والبغي والحسد، فأعقبهم ذلك الذلة والصغار والمسكنة أبدا متصلا بذلة الآخرة. ثم قال تعالى: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي إنما حملهم على الكفر بآيات الله وقتل رسل الله وقيضوا لذلك أنهم كانوا يكثرون العصيان لأوامر الله عز وجل والغشيان لمعاصي الله والاعتداء في شرع الله، فعياذا بالله من ذلك، والله عز وجل المستعان. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. قال محمد بن إسحاق وغيره ورواه العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن هذه الآيات نزلت في من آمن من أحبار أهل الكتاب.
هو هذا الله تعالى أعلم. هذه الآيات ليسوا سواء. هناك ذكر أن أهل الكتاب على طائفتين، منهم من آمن ومنهم وأكثرهم الفاسقون، وذكر حال هؤلاء الكافرين منهم أو الفاسقين: لن يضروكم إلا أذى وأن يقاتلوا وضربت عليهم الذلة والمسكنة إلى آخر، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلى آخر ما ذكر. ثم ذكر بعد ذلك تفصيلا قال: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة، فأثنى على أهل الإيمان منهم وهم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، مع أن الآية تحتمل معنى آخر وهو أنه وصف أهل الإيمان منهم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من كانوا على الدين الصحيح، وبعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل من أحد سوى الإسلام ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصف أحد من أهل الكتاب بأنه على شيء وأنه على استقامة أو يثنى عليه أو نحو هذا. فالمقصود أن هذه الآية على المعنى الأول أنها في المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم كما ذكر هنا، وكما قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وكذلك في الآية الأخرى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. وكذلك: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون، إلى آخر الآية. فهؤلاء كلهم كما قال الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ليس كل النصارى، وإنما قال ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق إلى آخر ما ذكر. فهذا لا يقوله الكفار منهم، وإنما هي في الذين آمنوا، أمثال النجاشي وعبد الله بن سلام وأمثال هؤلاء ممن تابع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الأوصاف المذكورة بعدها لا يمكن أن تكون إلا في من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالكتاب الذي جاء به، فهي مصرحة بذلك. وهذه الآيات يلبس بها كثيرا هذه الأيام في الثناء على النصارى ومدحهم وأنهم أقرب إلى المسلمين، وأنهم هؤلاء لا تسيل دموعهم إذا سمعوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. نعم، فهم لا يؤمنون إطلاقا. فينبغي للإنسان أن لا يبتر الآية وإنما يكمل الآية فيتضح المراد بها، وإلا فإن هؤلاء النصارى اليوم لا فرق بينهم وبين اليهود، عرفوا الحق وجحدوه فجمعوا بين الضلال وبين الغضب، فهم كفرهم اجتمع فيه الجهل والعناد والمكابرة، كل ذلك وقع لهم. فهؤلاء ليسوا أقرب للمسلمين، وتعرفون ما يجري على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، عامته إنما يقع بسبب النصارى. الله المستعان.
إن هذه الآيات نزلت في من آمن من أحبار أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأسد بن عبيد وثعلبة بن شعية وأسيد بن شعية وغيرهم، أي لا يستوي من تقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب وهؤلاء الذين أسلموا. ولهذا قال تعالى: ليسوا سواء، أي ليسوا كلهم على حد سواء، بل منهم المؤمن ومنهم المجرم. ولهذا قال تعالى: من أهل الكتاب يعني أمة يعني قائمة.
ليسوا سواء، يعني الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والذين كفروا به على المعنى الذي ذكرته، وهو اختيار كثير من المحققين، ومنهم ابن جرير رحمه الله.
ولهذا قال تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة، أي قائمة بأمر الله، مطيعة لشرعه، متبعة نبي الله، فهي قائمة يعني مستقيمة، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، أي يقومون الليل ويكثرون التهجد.
يتلون آيات الله آناء الليل، آناء الليل يعني في ساعات الليل، فآناء جمع مفرده إنيون، والمراد ساعات الليل. يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وما المراد بقوله وهم يسجدون؟ هل المراد أنهم يتلون آيات الله في ساعات الليل وفي السجود أيضا، مع أنه ورد النهي عن ذلك؟ جاء ذلك حديث علي رضي الله عنه من عباس صحيح مسلم. فهل المراد أنهم يقرؤون القرآن في السجود؟ هكذا فهم بعض أهل العلم، واستشكلوا بناء عليه معنى الآية، استشكلوا معنى الآية بهذا الاعتبار. والذي يظهر والله أعلم أن ذلك غير مراد، ليس المراد أنهم يتلون آيات الله في ساعات الليل وفي السجود. ولذا فسره طائفة بأن المراد أنهم يتلونه في الصلاة، وأنه عبر عنها بركن منها، والشيء قد يعبر عنه بجزئه، ويكون المراد بذلك الصلاة، يعني يتلونه في ساعات الليل وفي الصلاة، والصلاة يقال لها سجود. ولعل الأحسن من هذا أن يقال إنهم يتلون هذا الكتاب، يتلون آيات الله آناء الليل في ساعات الليل، وهم مع ذلك يسجدون لله تبارك وتعالى ويتقربون إليه، يعني لا أنهم يقرؤونه في حال السجود، ولكنه ذكر لهم صفتين: أنهم يتلون آيات الله وهم مع ذلك أيضا يسجدون لله تبارك وتعالى. فإذا فهم هذا المعنى فإنه بعده يمكن أن يقال إن السجود المراد به الصلاة. وتعرفون أن السجود لا يكون منفردا، وإنما يكون في الصلاة إلا في حالة مخصوصة، مثل سجود الشكر.
أن يقومون الليل ويكثرون التهجد ويتلون القرآن في صلواتهم، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. وهؤلاء هم المذكورون في آخر السورة: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله الآية.
هذا تصريح من الحافظ بن كثير رحمه الله بأن هؤلاء هم أهل الإيمان، من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالثناء الذي في هذه الآية على طائفة منهم هم الذين دخلوا في الإسلام.
وهكذا قال تعالى هاهنا: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، أي لا يضيع عند الله، بل يجزيهم به أوفر الجزاء، والله عليم بالمتقين.
طبعا هنا لاحظوا: فلن يكفروه، هذا الفعل عداه إلى مفعولين، أليس كذلك؟ مع أنه لا يتعدى إلا إلى واحد، تقول كفر بكذا، قالوا فلن يكفروه، فالمفعول الأول يرجع إليهم، والمفعول الثاني إلى العمل الذي عملوه. وفي مثل هذه الحال يمكن أن يقال بأنه قد ضمن معنى فعل آخر يصح أن يعدى إلى مفعولين، مثل الحرمان: وما يفعلوا من خير فلن يحرموه، تقول حرمت زيدا حقه، فصار متعديا إلى كم؟ إلى مفعولين، بخلاف كفر، فالأصل أنه يعدى إلى مفعول واحد، فلما عدي إلى مفعولين دل ذلك على أنه قد ضمن معنى فعل آخر يصح أن يعدى إلى مفعولين، وهو الحرمان، فلن يحرموه. فيكون هؤلاء يحصل لهم، وعد الله عز وجل وعدهم بأن لا يجحد عملهم وإحسانهم، ولن يحصل لهم شيء من الحرمان من الأجر مما عملوا من الصالحات، والله أعلم. على كل حال الآية: وما يفعلوا من خير، في القراءة الأخرى المتواترة: وما تفعلوا من خير فلن تكفروه، هو الجحد، بمعنى الجحد، فيكون مضمنا. أي بالتضمين، بالقول بالتضمين، يعني إذا عدي مثل هذه الآية الآن عدي إلى مفعولين تماما، فيكون بمعنى فعل آخر يصح أن يعد. ففي مثل هذه الآية يلائمه الحرمان.
والله عليم بالمتقين، أي لا يخفى عليه عمل عامل، ولا يضيع لديه أجر من أحسن عملا.
على كل حال الآن على قراءة التاء وما تفعلوا من خير فلن تكفروه، يكون موجه إلى من؟ إلى هذه الأمة، يعني أثنى على أولئك من أهل الكتاب الذين آمنوا، ثم خاطب سائر الأمة، عموم الأمة. وعلى القراءة الأخرى فلن يكفروه، هذا واضح أن المقصود به من؟ أهل الكتاب.
أي لا يخفى عليه عمل عامل، ولا يضيع لديه أجر من أحسن عملا. ثم قال تعالى مخبرا عن الكفرة المشركين بأنه لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي لا يرد عنهم بأس الله ولا عذابه إذا أراده بهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم ضرب مثلا لما ينفقه الكفار.
على كل حال لما ذكر حال الذين تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا، ذكر بعد ذلك الكفار أنه لن تنفعهم الذين كفروا، وهذا في عموم الكفار ويدخل فيه دخولا أوليا كفار أهل الكتاب، لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وذكر الأولاد والأموال وجهه لا يخفى، وذلك أن أقرب الناس إلى الإنسان هم ولده الذين يتعزى بهم ويتقوى بهم ويتكثر بهم، والأموال التي يجري فيها حكمه ويتصرف فيها كما يشاء فهي ملك له. فإذا كان أقرب الخلق إليه، أقرب الناس إليه، وأمواله التي يجري فيها حكمه لا تنفعه، فغيره من باب أولى. أضف إلى ذلك أن فتنة الناس، عامة ما يفتن به الناس مما يصدهم عن الحق ويصرفهم عنه، ما هو؟ هو الأموال والأولاد. والله يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ولما ذكر المنافقين وما وصفهم به أخبر أنه لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. لماذا؟ لأنه وقع منهم هذا النفاق والتلون، كل ذلك من أجل إحراز الأموال والأولاد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولد مجبنة محزنة مبخلة.
ثم ضرب مثلا لما ينفقه الكفار في هذه الدار، قاله مجاهد والحسن والسدي، فقال تعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، أي برد شديد. قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم. وقال عطاء برد وجليد. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا ومجاهد فيها صر، أي نار. وهو يرجع إلى الأول، فإن البرد الشديد ولا سيما الجليد يحرق الزروع والثمار كما يحرق الشيء بالنار. أصابت حرث قوم ظلم.
نعم، هذا وجه جيد في الجمع بين الأقوال، وهذا من مزايا هذا التفسير. هذه اللفظة فيها صر، بعضهم فسره بالبرد، وبعضهم فسره بالريح، وبعضهم فسره بالنار المحرقة. وهذه اللفظة تدل على معنى، فالصرير هو الصوت، وهذا الصوت قد يكون في الريح لشدتها، وقد يكون ذلك في النار يكون فيها صوت. وهذه المعاني المذكورة في هذه الآية لا منافاة بينها، ولا يحتاج ذلك منا إلى ترجيح، وإنما يقال فيها صر، أي أنها ريح لها صوت لشدتها وقوتها، فهي ريح باردة تتلف حروثهم وزروعهم وثمارهم، فيكون أثر ذلك أثر الإحراق بالنار، كأن هذه الزروع قد أحرقت، كأنها قد أحرقت. هذا الذي ذكره الحافظ ابن كثير هنا، وهو اختيار الحافظ ابن القيم رحمه الله، خلافا لبعض السلف رضي الله عنهم الذين حددوا أحد هذه المعاني، إن كان مقصودهم بذلك التحديد كما يبدو، وكما مشى عليه ابن جرير رحمه الله فسرها بالريح أيضا الباردة، الريح الباردة. فعلى كل حال لا حاجة للاقتصار. جرير يقول هو البرد الشديد، فيها صر ريح، فيها صر ريح باردة شديدة البرد. فيمكن أن يجمع بين هذه الأقوال، ويكون ذلك من قبيل اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، باعتبار المآل، يعني ما يقول إليه الحال عند الجمع بين الأقوال، يكون ذلك من قبيل اختلاف التنوع بهذا الاعتبار، وإلا في فرق كبير بين الريح وبين النار وبين البرد، فهذا في الواقع اختلاف تضاد. لكن من اختلاف التضاد ما يمكن جمع الأقوال فيه مثل هذا، كهذا المثال:
أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، أي فأحرقت، يعني بذلك السفعة إذا نزلت على حرث قد آن جداده أو حصاده، فدمرته وأعدمت ما فيه من ثمر أو زرع، فذهبت به وأفسدت، فعدمه صاحبه أحوج ما كان إليه. فكذلك الكفار يمحق الله ثواب أعمالهم في هذه الدنيا وثمرتها، كما أذهب ثمرة هذا الحرث بذنوب صاحبه. وكذلك هؤلاء بنوها على غير أصل وعلى غير أساس، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
لعلنا نكتفي بهذا اليوم.